عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى بيان زكاة الأموال بأجناسها المتفق عليه والمختلف فيه، جاء إلى هذا الباب العام الشامل، وهو زكاة الفطرة، ويقال لها أيضا زكاة الفطر، فعلى أنها زكاة الفطر أي الفطر من رمضان، حينما يفطر الصائمون يخرجون هذه الزكاة، كما بين صلى الله عليه وسلم الغرض منها من جانبين: طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وطهرة للصائم كما يقول بعض العلماء زكاة الفطر بالنسبة إلى الصوم كسجدتي السهو، سجدة السهو تجبر ما كان من نقص أو خلل في الصلاة بزيادة أو نقص، وصدقة الفطر تجبر أيضا ما كان من الصائم من خلل في صومه. من بعض الأمور التي يغفل عنها الصائم كلمة بلسانه أو نظرة بعينه أو حركة بيده أو أي شيء من ذلك، من مفهوم قول جابر رضي الله تعالى عنه: لا يتم صوم الصائم حتى تصوم جوارحه. وكذلك الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصائم كما جاء الصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا: بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو بسباب أو به، كما ذكر صلى الله عليه وسلم. والصائم أو المسلم ليس معصوم، فقد يقع منه بعض تلك الأشياء التي لا تبطل الصوم، ليست بأكل ولا شرب ولا وقت، فصومه صحيح ولكنه مجرح، فتأتي زكاة الفطر وتعالج تلك الجراح التي وقعت على صومه في نهار رمضان. والجانب الثاني: طعمة في المساكين، أي في يوم العيد كما سيأتي، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. هذا معنى زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان. وسميت زكاة الفطرة، والفطرة الخلقة، فاطر السماوات والأرض أي خالقها، فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم جبلة فيهم، وفطرة الإنسان بمعنى صدقة عن بدنه وخلقته في جسمه. ويؤيد هذا أيضا الحديث الآخر: كل يوم كل على ابن آدم في كل عن كل سلامة، كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه تلق صدقة، ويجزئ عن هذا كله ركعة الضحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل على الإنسان في أعضائه وحركاته صدقة لكل عضو يتحرك، ولعل هذا في مفهوم العصر الحاضر من عوامل الصيانة، هذا الجسم الذي يعمل فيه سلاميات 36 أو 360 مفصل من فقار الظهر إلى أنامل اليد إلى حركة الفك إلى الأسنان إلى 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 غير ذلك، وكل عضو يتحرك يحتاج إلى صيانة، فتكون الصدقة هي عوامل الصيانة لجسم الإنسان، وهي شكر لله سبحانه وتعالى على سلامة بدنه بعد أداء فريضة الصوم. وسواء سميت صدقة الفطر أو سميت صدقة الفطرة، إلا أن بعض العلماء علق على تسميتها صدقة الفطر حكما في وقت وجوبها، فمن قال ممن قال صدقة الفطر، الفطر من رمضان هو آخر يوم يفطر فيه الإنسان. متى يفطر الإنسان في آخر يوم من رمضان؟ عند غروب الشمس. فقال تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، والآخرون يقولون تجب بطلوع فجر يوم العيد، يعني الخلاف في مدة الإيش؟ الليل فقط، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا محل الخلاف. ويترتب على هذا الخلاف إيش؟ بسيط، أي أن من قال بغروب الشمس لو ولد مولود بعد الغروب أو مات ميت بعد الغروب، فمن قال بغروب الشمس قال إنها إيش؟ لا تجب عليه ووجبت عليه، ومن قال بطلوع الفجر قال لا تجب عليه لأنه لم يدرك الفجر حيا. المهم أنها يعني نتيجة الخلاف نتيجة بسيطة وخفيفة. وعلى القول بأنها زكاة الفطر تكون متعلقة بصوم رمضان، وجاء بعض الآثار أن الصوم معلق بين السماء والأرض بزكاة الفطر، وعلى أنها زكاة الفطرة تكون شكرا لله على سلامة البدن. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من، وذكر الأشياء الثلاثة التمر والزبيب والشعير. عند قوله فرض رسول الله، فرض بمعنى ايش؟ الفرض بمعنى القطع، تقول فرض الحبل الحجر بمعنى حز فيه ولم يفصله، ومنه الفرائض القطعة من الواجبات، وتقول فرض بمعنى ألزم يعني أوجب. فهنا قالوا الجمهور يقول فرض بمعنى أوجب وألزم، كما تقول فريضة الصلاة، فريضة الصيام، فريضة الحج، بمعنى أوجب. أوجب صدقة الفطر صاعا من كذا. ويكون في هذا الحديث الحكمان، وجوب زكاة الفطر ومقدارها، وبعضهم يقول فرض بمعنى قدر، ومنه الفرائض أي بيان مقادير استحقاق الورثة، كل بحسبه وبفرضه، ولكن الجمهور على أن فرض بمعنى أوجب وألزم. والفرق بين القولين، الفرق بين القولين هو الحكم على زكاة الفطر، أهي واجبة فريضة كزكاة المال والصلوات الخمس أم هي ليست واجبة؟ فمن حمل كلمة فرض على ظاهرها وقال أوجب تكون فريضة. والجمهور الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أحمد لهم أقوال في هذه الناحية. والقول المشهور أن زكاة الفطر واجبة، واجبة على رأي الجمهور مع اختلافهم في اصطلاح الوجوب. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الفرض والواجب والركن عندهم سواء إلا في الحج، الفرض شيء والواجب شيء آخر. الحج الواجب فيه يجبر بدم، والفرض أو الركن لا يجبر، لا يجبر ببديل عنه. والأحناف عندهم فرق عام بين الفرض وبين الواجب في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يقولون هذا فرض ويقولون لا هذا واجب في كل التكاليف. وهذا اصطلاح خاص بالأحناف، وعندهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت، والواجب ما ثبت بدليل ظني أي بخبر الآحاد. فالواجب أو الثابت بخبر قطعي وهو نص القرآن الكريم أو السنة المتواترة فهذا فرض، وما ثبت بأحاديث الآحاد فهذا واجب، يعني دون الفرض بشيء. فعند الأحناف يقولون صدقة الفطر واجبة أي ليست فرضية، فريضة. وعند غيرهم المالكية لهم أقوال وتفصيلات في ذلك، وأما الحنابلة فالثابت عندهم أنها فرض بمعنى الوجوب بمعنى اللزوم، وكذلك المالكية المشهور عنهم كذلك. وبعضهم يورد بعض النصوص بأن زكاة الفطر وجبت أولا ثم جاءت زكاة الأموال ثانيا، فبعضهم قال زكاة الأموال نسخت وجوب زكاة الفطر. ولكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب فاض رسول الله محمله على الإيجاب لم يرد له ناسخ. وعلى هذا يمكن أن نقول بعد مضي هذا الزمان وبعد طول الوقت وعمل المسلمين الكل يتفق على أنها واجبة التخريج، سواء قلنا وجوب الأحناف أو قلنا وجوب الجمهور فهي واجبة، ومن لم يؤدها فهو آثم. إذن زكاة الفطر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الأصل في هذا الباب، ويبحث في باب زكاة الفرض فرضيتها، وقد تقدم شيء من ذلك ومقدارها وعلى من تجب وعن من تجب ولمن تجب ومتى وجوبها، هذه النقاط الرئيسية. ومما تجب أيضا سبع نقاط في هذا الباب يتناولها الفقهاء ويبينون ما جاء فيها على اتفاق أو على اختلاف. فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض هذا الوجوب وانتهينا منه، فرض مين؟ رسول الله. أسند الفرض هنا وهو الإيجاب والإلزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في ظاهر هذا اللفظ أن الفرضية والتشريع والإيجاب من رسول الله، وإذا شرع فرض رسول الله يكون هذا من فين؟ من عند رسول الله أو من الله وهو بلغ عن الله؟ لا شك أنه لا ينطق عن الهوى، ولكن هل له حق الفرض والتشريع والنبذ أم ليس له حق؟ له حق في ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بطاعته صلوات الله وسلامه عليه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاءت نصوص في تشاريع منها عن الله ومنها عن رسول الله متممة ما جاء عن الله. فمثلا جاء عن الله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء الأمهات والبنات والأخوات وأن تجمعوا بين الأختين، شرط النزع عن النقاش في الأختين بالعقد أو الأختين بملك اليمين الجمع بين الأختين محرم بكتاب الله. جاء عنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة مع خالتها أو المرأة مع ابنة أختها أو ابنة أخيها أو مع عمتها. القرآن جاء بالنهي عن جمع بين ليش الأختين، وهنا السنة زادت المرأة وخالتها، الخالة وبنت أختها، المرأة وعمتها، المرأة وبنت أخيها. إذن هذه المحرمات بالسنة زيادة عن إيش؟ أما جاءت القرآن، إذن له صلى الله عليه وسلم أن يفرض وأن يوجب وأن يندب إلى الفعل، لأن له حق التشريع، ولأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه إنما إيش هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا سواء كنا الأصل في الفرد من الله، وهناك العموم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم في بعد معاهد إلى اليمن صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله الذي فرض الزكاة، والمقصود هناك في بعث معاد زكاة الأموال. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله، جاء الحديث يقول إيش، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قد يقول قائل هذا في زكاة الأموال، وهذا الذي قام به معاذ وأبو موسى الأشعري في اليمن، لكن يقال عموم الزكاة في أموالهم تشمل زكاة الفطر أيضا لأنها زكاة. إذا المشروعية من الأساس من الله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله، سواء ذكر لنا المصدر من الله أو منه صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم جاء بالمقدار وبالأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. وإذا أراد إنسان أن يتكلم في النواحي الجانبية أو الاجتماعية أو الأخوية، يجد أن هذا التشريع الكريم أقوى عوامل ارتباط المسلم بأخيه، لأنه العامل الذي يجمع بين طبقات المجتمع على اختلاف أنواعها. فنجد التعميم والشمول، الذكر، الأنثى، الحر، العبد، الصغير، الكبير، فهي أشمل من زكاة المال فيمن تجب عليه. فكل مسلم عليه زكاة الفطر، ولو كان مملوك رقيق، العبد لا يملك شيء سيده يدفع عنه، الصغير لا يملك شيء وليه يدفع عنه. وقد يقول بعض القائلين طيب هي طهرة للصائم، والصغير ما له صيام، كيف نخرج الزكاة عنه؟ إذن لا زكاة على الصغير. وقد نقل عن بعض السلف أمن يقول ذلك، ولكن لا، ليست المهمة طهرة للصائم، الصائم الفعلي، بل إنها لعامة أفراد الأمة المسلمة، الذكر، الأنثى، الحر، العبد، الصغير، الكبير، لشمول العطاء. وإذا نظرنا إلى المجتمع الفقير والغني، الأغنياء فيهم كبار وفيهم صغار أطفال، والفقراء فيهم كبار وفيهم أطفال صغار، فتكون زكاة الصغار من الأغنياء تقابل الصغار من الفقراء، ويكون الشمول عام. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله عند أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أما قوله صلى الله عليه وسلم صاعا، الصاع وحدة مكيال، وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه المد وهو جزء من الصاع ربعه، والصاع وهو المكيال العام. وما كان يوجد أنواع من المكاييل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذين النوعين، الصاع والمد النبويين. والصاع كان معروف متداول، ولا حاجة إلى بيان الرسول لكمية أو مقداره، كما تقول مثلا الصلاة في الروضة كذا، الصلاة الروضة معروفة من المسجد، ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، ما في حاجة إلى التعريف، بيتي يقع في الشر، المنبر يقع في الغار، طول وعرض ما في حاجة لهذا، لأنها معروفة بالتواجد والمشاهدة والحس. وكذلك الصاع، ولكننا مع طول الزمن وتغير الأحوال أصبحنا الآن قد لا نجد الصاع، وقد لا يعرفه إنسان، وكم يكون مقداره، فكيف نعرف هذا؟ سبق أن نبهنا مرارا بأن واجب على كل مسجد أو كل حارة أو كل بيت كبير أن يوجد الصاع لديهم، لأن على هذا الصاع تتوقف أحكام كثيرة، الإطعام في الكفارة، الفطر في رمضان، انصباء الزكاة، خمسة أوسق والوسق إيه؟ كم؟ 60 ساعة. فإذا فقد الصاع كيف نعرف انصباء الحبوب والتمور، وكيف نعرف مقدار صدقة الفطر، وكيف نعرف الإطعام في الكفارات على من كفرته الإطعام؟ فهذه أمور إسلامية يكلف بها الإنسان ويضطر إليها، فلا بد أن يكون عنده صاع، وخاصة في المدينة، لأنها الأصل الذي يرجع إليها عامة بلاد المسلمين، اللي في الأندلس واللي في آسيا في أوروبا ولا في أي جهة كانت، وأراد أن يطبق الشريعة الإسلامية فيما يجب عليه من ناحية المقدار بالمكيال، ماذا يفعل؟ سيسأل أهل المدينة، وش الصاع عندكم يا أهل المدينة؟ ولهذا لما اختلف أبو يوسف مع مالك رحمهما الله، أبو يوسف جاي من العراق وبلغه مقدار الصاع، وجاء إلى المدينة وسأل أيضا عن الصاع، لأن المدينة هي الأصل في ذلك، المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن إيش؟ مكة. ولهذا كما أشرنا سابقا ضرورة وحدة المكيال والميزان في الدولة، سواء اتفقوا على الصاع وعلى الرطل والأقصى أو الكيلو، يجب أن تكون الموازين والمكاييل موحدة في الدولة حتى لا يختلف الناس. فلما جاء أبو يوسف إلى المدينة وكان مع هارون الرشيد، سأل مالك كم الصاع عندكم؟ قالوا 5 أرطال وثلث، أي بالرطل العراقي. قال لكن عندنا 8 أرطال، يعني فرق زايد، 2 وثلثين، رطلين وثلثين زيادة. ماذا يجيبه مالك؟ قال وزنت وعملت وحررت. لا، طلب من الحاضرين من كان عنده صاع في بيته كانوا يخرجون عليه زكاة الفطر فليأتنا به غدا. ومن الغد يأتي الآتي ويخرج من تحت ردائه مكيالا ويقول حدثتني أمي عن جدتي عن كذا كانوا يخرجون، حدثني أبي عن عمي ولا عن جدي كذا كانوا يخرجون به على عهد رسول الله. واجتمع عند مالك في الحلقة نحو 50 صاعة. أبو يوسف حاضر وشاهد، ويأتي أفراد كما يقولون هذا التواتر، ما هناك اتفاق ولا تواطؤ على أن نصنع صيعان ونقدمها، لا، موجودة قبل الطلب
وهذا يأتي من يمين وهذا يأتي من يسار وهذا يروي عن أبيه عن جدي عن جدتي إن يكون، فوجد الأمر قطعي وهذا هو مدلول التواتر. فيقول أبو يوسف: فنظرت في تلك الصيعان فوجدتها متحدة، يعني ما دس واحد، فأخذت واحدا منها، لأن الواحد حيغني عن إيه؟ عن الجميع. فذهبت إلى السوق فعايرته بعدس الماش فإذا به 5 أرطال وثلث. لما رجع إلى العراق قال لهم: أتيتكم بعلم جديد؟ قالوا: وما هو؟ قال: وجدت الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا: خالفت شيخ القوم، يعني خالفت الإمام أبا حنيفة رحمه الله. فقال: رأيت أمرا لم أجد له مدفعا. هذا هو العلم الضروري الذي يقوله علماء الحديث، إن التواتر يفيد العلم بخلاف الآحاد، يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن يمكن تنفيها يمكن تشكك فيها، لكن علم اليقين لا يمكن أن تدفعه عن نفسك. كما يقولون: علم ضروري. ومعنى ضروري، لو أردت أن تدفعه عن مخيلتك لا تستطيع. هذا رجل تلك امرأة، لا تستطيع أن تدفع عن ذاكرتك الفارق بين الرجل وبين المرأة، لأنها حقيقة واقعية. وهنا الصاع كان معلوما زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره دون أن يتعرض إلى مقداره، وظل الصاع موجودا دائما إلى عهد بني أمية. جاء صاع للسوق، صاع السوق 3 آصع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مد. جاء مد للسوق، المد الأموي في السوق ب3 آصع نبوي، أصع النبوي 4 أمداد، وهؤلاء جاءوا بمد يعادل 3 صعان، يعني 12 مد بالمد النبوي. اختلفت المكاييل، ثم لا زال الناس يتوارثون الصاع في المدينة إلى عهد قريب لا يزيد عن 10 سنوات، وكان وحدة المكيال في السوق في البيع والشراء، إلى أن دخل تلاعب في الدمور في الأسواق مع الحجاج، وجاء الأمر بإبدال الكيل إلى الوزن، وأصبح الوزن وحدة الكيلو هي المقدار الذي يتبايع عليه الناس، سواء كان المبيع الأصل فيه الكيل كجميع الحبوب والتمور، أو كان الأصل فيه إنما هو الوزن فهو على طريقه. وجاء عن العز بن عبد السلام رحمه الله قال: يجب على الأمة اتباع ولي أمرها في 4 أمور: وحدة الكيل، ووحدة الوزن، ونوعية النقد، وأمر الحرب إعلانا أو هدنة. فوحدة الكيل، إذا اختار ولي أمر أمة نوعا من المكيال، سواء الصاع النبوي او مكيال يسع صاعين او 3 او كان غير ذلك، المهم تعميمه في الدولة. وكذلك وحدة الوزن، اوقية او رطل او كيلو، فعلى الامة ان تمتثل لذلك لتحقيق وحدة الوزن في الدولة. وهكذا اصبحت كل دولة لها وحدة مكيال تتعامل به في الأسواق، وهذا لا غبار عليه، يبيع الناس كيف شاء. إذا قيل مقدار هذا الوعاء يسع 5 آصع ب10 ريال، وجيء بنصفه وبربعه، واعتبرت هذه وحدة مكاييل، تجزأ بالأنصباء نصف ثلث وربع إلى آخر، لا مانع في ذلك، لأنها معاوضة سلعة بمال. ولكن إذا جئنا إلى الحكم الشرعي، لا بد من تعيين المقدار الذي عينه الشارع، والشارع عين بالصاع. ولهذا نحب الإخوة أن يكون الصاع موجودا في بيوتهم، بل إن أهل المدينة إلى العهد القريب كما قلنا كانوا يجعلون الصاع في بيوتهم وعلى موضع الدقيق أو البر أو الأرز، يضربون به التماسا لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. فكان بدل ما يجيب طاسة يضربها ولا يضرب بيده، لا يجيب المد ويضربه من الدقيق من الكيس إلى الإيش؟ إلى الوعاء الذي يريد أن يصنع فيه. يقول بارك لنا في مدنا، فاضرابه بالمد يلتمس بركة دعوة رسول الله. ولما أوقف التعامل بالصاع وبالمد تغافل الناس عن ذلك، وأصبحوا يتعاملون بالوزن على وحدة الإيش؟ الكيل، كوحدة مئوية يعني 1000 جرام، وأصبحت وحدة عالمية يتعامل بها العالم كله أو يعرفها العالم كله. والوقت الحاضر بالبحث عن أجرام الصيعان التي كانت موجودة ووجود البعض النوادر عند بعض من يحتفظ بها، نجد أن قد يقع بعض الاختلاف. هناك لجنة المواصفات في الرياض عملت مسح بجميع أطراف المملكة وأخذت نماذج مما يوجد من الصيعان فتقاربت، لأن حسن التقدير تقارب. قالوا الصاع 4 أمداد والمد ملء كفين متوسطتين لإنسان متوسط. وطبعا هذه إحماء حفنة، ما يمكن جميع الحفنات تتعادل بالجهة. أنت بنفسك لو حفنت مرة وحطيتها في كفة، حفنت مرة أخرى في كفة ثانية هتختلف. إذا المسألة تقريبية، والصيعان التي وجدوها في أنحاء منطقة مناطق المملكة تقاربت، تختلف في 100 جرام، في 50، في 150، في 200 جرام، يعني حفنة يد ولا أقل ولا أكثر. فمما وجدناه بالتجارب أن مكينة الصاع، مكينة الصاع نوعين: مكينة تملأ إلى الحافة وتزيد التسليم الذي فوق حافة الصاع، اللي شكل الهرمي، شكل الهرم اللي يكون على فتحة الصاع من فوق، يبدأ قاعدته بسعة فتحة الصاع وينتهي من أعلى بالصفر على شكل الهرم. هذه التي فوق فتحة الصاع على شكل الهرم تختلف باختلاف فتحات الصيعان. فهناك صاع يكون طويل وفتحته قطرها 5 سنتي، فطبعا قاعدة هرمها ستكون صغيرة، ومقياس الإيش؟ المثلث كما يقولون، نصف القاعدة في الطول مضروبا في الإيش؟ في الطول مرتين أو كذا. فإذا كانت فتحة الصاع كبيرة هيكون التسليم فوق الفتحة طبعا كبير. إذا العبرة هنا في التعبير أو في التعيير أو في المعايرة تكون على فتحة الصاع بدون تلك الزيادة. وبتجربة ذلك، أنواع الحبوب يختلف وزنها كما يقول الفقهاء، فرق بين التمر وبين الحمص. هل الحمص في رزانة وثقل التمر ولا التمر أثقل؟ التمر أثقل. فقالوا هناك أمور تقديرية، لأن بعض الحبوب أرزن وأثقل من بعض، وكذلك بعض الحبوب يكون مرصوفا وبعض الحبوب يكون محرشا فيه فجوات فراغ. لما تكيل صاع من الشعير وتكيل صاع من الرز، هل فجوات الرز بعضها مع بعض تكون مثل فجوات حبات الشعير، ولا حبات الشعير فيها فراغ أكثر؟ فيها فراغ أكثر. إذا يرجع إلى الرزانة وإلى تلاصق الحبات التي تكيل بها. إذا المسألة تقريبية وتختلف، ولكن التعيير بالماء، الماء وحدة تتفق في المقياس وفي الوزن، أي المقياس التكعيبي الجرم وفي الوزن بالإيش بالجرام. فبالتجارب وجدنا أن الصاع الذي يتفق مع غلبة الظن بالصاع النبوي الذي كان يتعامل به في المدينة المنورة، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله أول ما كان وحدة المكاييل كان يختم كرصع الصاع من الخشب، ويختم عليه إذا عوير بالصاع المعترف به عند العلماء فيختم، ولذا كان يقولون المختوم، يعني الصاع المختوم الذي ختم بختم الدولة بأنه مطابق للصاع الشرعي. فمع تعيير الآن وجدت صيعان من الحديد، من الزنك، من النحاس، فبتعيير تلك الصيعان التي صنعت جديد على الصيعان التي وجدت قديمة مختومة، وجدنا سعة الصاع بالماء 3 كيلو و300 أو 3000 جرام. فإذا كنا وجدنا أي مكيال جذف، علبة حليب، علبة سمن، أيا كان، وكان سعتها بالماء 3 كيلو فهذا وزن الصاع. 3 كيلو أحيانا يكون فيها زيادة 100 جرام ولا 50 جرام على ما قلنا أمر تقريبي. ومساحتها بالحدث 2 كيلو و600 جرام. فإذا وجدنا أي جرم، أي ظرف، أي وعاء يحمل من الماء، الماء ما له تكليف، الماء يأخذ سطح حي مستوي. فإذا وجدنا كاسة كبيرة، جيك، قدر، علبة نيلو، اللي يكون، وكان يسع من الماء 3 كيلو و100 جرام على التحديد، فهذا هو الصاع. 3 كيلو و50 جرام، 3 كيلو تنقص كذا، بسيطة. الحد المعتدل 3 كيلو من الماء. وإذا كان يحمل من العدس خاصة، لأنهم يقولون العدس يتلاصق ولا يكون هناك فجوات بين الحبة والأخرى، 2 كيلو و600 جرام العدس المجروح. فهذا هذا الحجم في ذاته هو مقدار الصاع. إذا إن وجدنا صاعا وحصلنا عليه واقتنيناه في البيت للبركة ولمعرفة المقدار الشرعي وأداء الواجب على الإنسان، وقد يكون واجبا شرعا ما لا يتم الواجب به إلا إيه، فهو إيش؟ فهو واجب. لا يمكن أن تؤدي زكاة الفطر إلا بالصاع، وزكاة الفطر واجبة، إذا وجود الصاع واجب. ولا نقول إننا نفتي بالتقريب ونزيد الاحتياط، مالك يمنع هذا، سيأتي له نوع من البيان إن شاء الله. فعلى هذا صاع من هذا هو مقدار الصاع التقريبي، لأن النووي رحمه الله يقول تقدير الصاع بالوزن أمر تقريبي. وعلى هذا إذا عرفنا مقدار الصاع فإن مكيلة الصاع من الأصناف التي سميت في الحديث هو مخرج الزكاة، زكاة الفطر. والحديث جاء فيه تمر وجاء زبيب وجاء طعام وجاء شعير وجاء أقط وجاء دقيق وجاء سوير، كل هذه مسميات لما يخرج منها من زكاة الفطر. ثم نجد بعض الناس يتكلم على الدقيق أو الأقط، ومنهم من يقول إن الأقط إذا كانت الزكاة في البادية لأن أهل البادية هم الذين يستفيدون منه دون أهل الحاضرة، ويلاحظ عند الدقيق أن يكون الكيل زائدا عن الحب، لأن الحب إذا طحن يزيد في مكياله، وإن كان لا يزيد في وزنه، لكن في المكيال قد يختلف. فإذا كان سيكيل دقيقا فإنه يزيد في المكيال ما يعوض الفرق بين الحب المضغوط وبين الدقيق المنفوش، والله تعالى أعلم. نعم. بقي عندنا يا اخوان الحديث نص على اعيان بذاتها. اذا لم توجد هذه الاصناف او وجد غيرها معها، فهل يتعين اخراج زكاة الفطر من المسميات تمر، زبيب، شعير، قمح، اقل دقيق، سويد، او يجوز اخراجها مما ياكل منه الناس؟ نجد الفقهاء يقولون تجب من غالب قوت البلد. فاذا وجد صنف جديد ما كانش موجود من اول، الان وجد ايش؟ الارز، ووجد الذره، ووجد الدخن، وكل هذه مطعومات. فاذا لم توجد تلك الاصناف المسمات في الحديث، فهل تجزئ من هذه الاصناف الجديده ام لا؟ الجمهور على اجزائها، لانها تتفق مع الاصناف الاخرى في انها قوت المواطنين. وعلى هذا يجوز اخراج الرز، بل هو الان اكثر واغلب انواع الاقوات الموجوده، ويجوز اخراج الذره اذا كانت تستعمل في الخبز، وكذلك الدخن، وكل ما استجد من حبوب تكون قوتا للناس فمن غالب قوت البلد. وبعضهم يقول من غالب قوت المزكي. فإذا كان المزكي يأكل دخن، وهناك البر، وهناك الشعير، وهناك الذرة، وهناك التمر، فليتعين أن يخرج مما يأكل منه؟ قالوا إن كان يأكل من الأدنى وترك الأعلى شحا وبخلا لا يجزئ إلا الأعلى، وإن كان يأكل ذلك لوجوده في البلد فهو كسائر الناس فإنه يجزئ ذلك. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى إخراجها من التمر لأنه عنده أفضل من غيره، وهو في الواقع طعام جائز لا يحتاج إلى طحن كالبر، ولا إلى عجن وخبز كالحبوب، ولكن طعام جاهز بذاته، وكما قيل هو طعام العيش المسافر وفاكهة المقيم، أو طعام الفقير وفاكهة الغني. فالتمر طعام جاهز، ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزكي كل سنة بالتمر إلا سنة واحدة أعوز فيها التمر فأخرج البر. وهناك نقاش في مكيلة الصاع في البر بنسبة خاصة لقضية معاوية رضي الله تعالى عنه، وسيأتي لها بيان إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب.
هذا نص أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: كنا نعطيها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو زمن التشريع، لأنه بإشراف وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وهذا من ميزة المدينة وسكانها زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، لأنهم يأخذون مباشرة عن رسول الله، أو يعملون ويقرهم على عملهم رسول الله، ثم بعد ذلك خلفاء الراشدون، ثم بعد ذلك التابعون لهم بإحسان وهلم جرا. فهنا يذكر الشعير مع الحنطة. إذا هذا العمل يخالف ما رآه معاوية، ولكن لا ينبغي أن نكثر القول على معاوية، لأنه لم يقل سمعت رسول الله، فيتعارض مع قول أبي سعيد أو مع قول غيره، لأنه يقول أرى. وما دامت القضية قضية رأي، والرأي متبادل، إما قبلتوه وإما رفضتوه، فإذا وجدتم غيره فأنتم ترفضونه. وقد وجدنا هذا الأثر عن أبي سعيد، قال: كنا، وأثبت ثبت أنه كان يعطي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من البر الذي يرى معاوية أن نصف الصاع منه يجزئ. وهذا كاف في رد الرأي الذي ارتآه معاوية بما ذكره غيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أو صاعا من أقد. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا.
هذا الأسلوب في دلالته البلاغية يقول أما أنا، يعني يقول أنا أتحدث عن نفسي، إذن هناك من يتحدث عن غيره. وذلك قوله أما أنا فهو رد على من؟ على رأي معاوية. معاوية يقول أنا أرى نصف صاع من البر يكفي، قد أنت ترى نصف صاع من البر يكفي، أما أنا فلا أزال أخرجها كما إيش؟ كما كنت أخرجها زمن النبي صاعا. إذا نعلم من هذا الأسلوب أما أنا بأن هناك مقابل غير أنا، وهذا المقابل مغاير، فالمقابل غير المتكلم عن نفسه أما أنا عرفناه معاوية، فلا أزال أخرج صاعا، إذا غيره غير أنا كان يرى غير الصاع، وإذا تقابل رأي برأي وأحد الرأيين مجرد رأي واجتهاد، والرأي الثاني إنما هو مبني على العمل الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أي الرأيين نأخذ به؟ هيا جماعة، لا شك أننا نأخذ هذا، ما أصبح رأي، أصبح نقل، أصبح قول ينقله وخبر يسوقه إلينا، كما يقول لا تأخذوا برأي معاوية لأننا كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخرج صاعا منه. لكن تأدبا مع ولي الأمر ومعاوية خليفة لم يجابه بهذه الصيغة ولا بهذا الأسلوب، ومن أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال معاوية: يا معاوية لك رأيك، ويا من أخذتم برأيه لكم آراؤكم، ولكن أنا في خاصة نفسي ولا أملك إلزاما عليكم ولا أطاوعكم فيما أعتقد خلافه. إذا كان هذا المنهج يعطينا طريقة المغايرة، أو إذا قلنا الإنكار بأدب، الإنكار بحكمة دون تجريح ودون مجابهة. قال أما أنا وفي حد نفسي، واللي يبغى يأخذ بكلامه هو حر، واللي يبغى يأخذ برأي معاوية هو حر، فلا أزال كما قال رضي الله تعالى عنه.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأمر إيش؟ طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. إذن صدقة الفطر لها مهمة مزدوجة، مهمة للمعطي ومهمة للآخر. ف فمهمتها مع من يعطيها سلامة صومه، جبر ما عساه قد طرأ عليه من نقص. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة ما لم يخرقها. قال: بماذا يا رسول الله؟ قال: بسباب أو سوق أو شدام أو نحو ذلك. إذا الصوم قد يكون درعا سابغا سليما وافرا، وقد يكون مخرقا يحتاج إلى ترقيع وتلحيم، فتأتي زكاة الفطر وتلحم هذه الثقوب أو تصلح هذا الفساد الذي طرأ على الصوم من لغو أو رفث. إذا الزكاة من حيث هي عبادة تجبر النفس وتكفر المعصية، لأن ما خرق الصوم جنة الصوم إلا بعصيان، والعصيان يحتاج إلى تكفير، فكان الزكاة الفطر تكفر أخطاء الصائم. إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بربط النوافل بفرائضها، نافلة الصلاة مع فريضتها، وكذلك نافلة الصوم مع فريضتها. ويأتي هذا عامل جديد، زكاة الفطر مع الصوم أي من غير نوعها، فنافلة الصلاة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما يحاسب العبد على الفريضة في الصلاة ويوجد فيها نقص أو خلل، فيقول المولى سبحانه للملائكة: انظروا هل لعبد من نوافل؟ فيقولون: بلى يا رب. فيقول: اجبوا فريضته من نوافله. إذا هذه النافلة جبرت نقص الفريضة من نوعها. وجاء خبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكذلك الصيام. يعني أنه ينظر في فريضة الصيام، فإذا كان فيها نقص فسأل المولى سبحانه الملائكة وهو أعلم بذلك: هل له من نافلة من الصوم؟ فيقولون: بلى، أجبره. وسيأتي في نافلة الصدقة المقارنة بينها وبين الفريضة. أفضل ما تقرب إلي عبدي إيش؟ ما أفطرته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وسيأتي التنبيه عليه عند الباب الآتي في عند باب صدقة التطوع. فهنا طهرة للصائم. إذا زكاة الفطر تعمل لمعطيها أعظم نعمة عليه، وهي أن تجبر صومه مما عساه أن يكون قد ألم به. وهنا يقول بعض العلماء: طيب، صدقة الفطر طهرة للصائم، وأول حديث سمعناه في هذا الباب فرض على الصغير والكبير، الذكر والأنثى والصغير والكبير. بل الصغير ما عنده صيام، طهرة للصائم، والصغير ما عليه ليس عليه صوم، وليس عليه ما يحتاج إلى طهرة صومه لأنه لا صوم له. فماذا تفعل زكاة الصغير؟ ولماذا نزكي عن الصغير زكاة الفطرة؟ فأجابوا عن ذلك بأن كما يوجد صغير غني لم يصم، هناك صغير فقير يحتاج إلى أن يطعم، وجعل الله سبحانه وتعالى على هذا الصغير القادر وليه طعمة للصغير المحتاج الذي يعوزه الطعام. وإذا جئنا إلى تسميتها زكاة الفطرة، احنا قلنا تسمى زكاة الفطر وهو ضد الصوم، وهم تسمى زكاة الفطرة وهو الخلقة. فإذا على تسميتها زكاة الفطرة فالصغير مفطور مخلوق عليه شكر النعمة في سلامته في وجوده. والذي يؤدي عن الصغير من وليه؟ إذا لا اعتراض على ذلك. وتعميم التشريع الصغير والكبير وهو له أيضا حد في طهرة للصائم. فإذا زكى ولي الصغير عن صغيره وصغيره ليس يصوم ولا يحتاج إلى طهرة صومه فيعود أثر هذه الفطرة وهذه الزكاة طهرتها على ولي الصغير. والله تعالى أعلم. قال نعم طهرة للإيش؟ للصائم. وطعمة للمساكين. مقابل ما يحصل عليه المتصدق يحصل عليه الآخذ المتصدق عليه، فتكون مشتركة بينهما. وطعمة المسكين في ذلك اليوم على نجاء أغنوهم. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية في مهمة الزكاة العامة زكاة الأموال. لأن المولى سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم إيش؟ صدقة. فاسم الصدقة شمل زكاة المال وشمل صدقة الفطر. إيش تسوي؟ تطهرهم وتزكيهم. قالوا تطهرهم وتزكيهم. البعض يقول تطهر الأغنياء في نفوسهم وتزكي أموالهم، والآخرون يقولون لا، لكل واحدة من هاتين ذهب إلى جهة، تطهر جهة وتزكي جهة. حينما ينظر الفقير إلى مال الغني ويذهب الغني ويجني ماله، وليكن مثلا مما تنبت الأرض، وذهب صاحب البستان وجد نخله وأخذ التمر في مخازنه، والمسكين يتطلع إليه لم يجد تمرة واحدة، ما الذي يحدث في نفس المسكين بغريزته وطبيعته؟ يفرح بالغني، يسر من فعله، يرضى عن عمله. تقول يا جماعة ماذا يكون في قلب الفقير لهذا الغني الذي جد ثمرة بستانه ولم يعطه منها تمرة؟ ايش يقول حاله؟ ولا حد يجاوبه. احسان يحسد ويحسد عليه، لانه يرى بعينه ما تمتع به هذا الغني مما اعطاه الله. هو والله ما انبت النخلة حينما غرسها، ولا اطلع طلعها حينما اطلعت، ولا انبت ثمرتها حينما ارتضت، ولا اتى بثمارها وتمرها حينما تمرت. الله الذي يصنع له كل ذلك وهو لا يشعر بشيء. لا ينفي بيته، لا ينفي ظل النخلة، وهي تعمل كل ذلك بارادة الله. طيب الفقير جنبك هذا هو عبد لله مثلك، صلته بالله كصلتك، مخلوق كمثلك تماما، لماذا لا تفيض عليه مما أفاض الله عليه؟ فإمساك الغني ماله وعدم إخراج زكاته والفقير يرى بعينه مثل ما قال الإخوة وقال العلماء يحسد ويحسد. ومن هنا ظهرت مبادئ اشتراكية لازم نشاركهم غصبا عنكم. فهنا الفقير إذا تعطلت فريضة الزكاة حقد الفقير على الغني وتدنس الغني بحق الفقير في ذمته، واصبحت الجريمة في الجانبين، فتأتي الزكاة وتصلح هذا، تطفئ هذا الفقير من حقده وحسده ونظرته وعداوته الى الغني، لانه اخذ حقه وافيا، ويقف ويقول اللهم بارك له فيما اعطيته، اللهم بارك له في ثمره وفي ماله، وتزكيهم اي تنمي اموال هؤلاء. ولقد علمنا يا اخوان وجاءتنا الاخبار الصادقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة بعينها. نجد القرآن الكريم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كيف كانت النتيجة؟ فطاف عليه طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عهد، وامتلكوا وهم يتخابتون ألا ادخلنها اليوم عليكم مسكين. فهؤلاء من الصدقة؟ ماذا كانت النتيجة؟ طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فلما رأوها قالوا إنا، فقالوا لا نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم. وهناك القصة الأخرى في السنة النبوية، الرجل الذي كان يمشي في فلات من الأرض فيسمع صوتا في السحاب: اذهبي فامطري فاسق مزرعة فلان. فتطلع إلى أن يرى من هو فلان الذي يسوق الله السحاب إلى مزرعته تسقيها، ولأي شيء؟ فيسير في ظل السحابة، فإذا بها تأتي إلى حرة وإلى مكان متسع وتمطر، والماء يتجمع ويتحول ويمشي في طريقه ويصب في مزرعة فلان، وفلان قائم يحول الماء في الأحواض. السلام عليك يا فلان. نظر إليه فلان فلم يعرفه، قال: وكيف عرفت اسمي وأنت لست من هنا ولا أعرفك؟ قال: أخبرني أولا ماذا تفعل في مزرعتك هذه؟ قال: ولماذا تسأل؟ قال: أخبرني لأخبرك. قال: أخبرني. قال: سمعت صوتا في السحاب وأخبره، فجئت حتى وصلت إليك وعرفت اسمك من صوت السحاب. قال: إن كان الأمر كذلك فإني حينما أحصد أقسم الغلة ثلاثة أقسام: قسم أحتفظ به لأرده فيها بذرة، وقسم أدخره لنفسي وأهلي سنة، والقسم الثالث فين الروح أتصدق به. قال: بهذا سقيت. فهنا المسكين إذا لم يأخذ شيء، نار حقده في قلبه تحرق هذا المال، لأن فيه حق له، وإذا أخذ حقه بات ليله يحرس مال جاره، لأنه اطمأن إلى أنه سيأتيه منه الرزق. إذا طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهما متقابلان، وكذلك هناك تطهرهم وتزكيهم بها. نعم.
ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
هذا القسم من الحديث أشكل على كثير من الناس. هي طعمة وهي طهرة، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة لها صدقة. ومعها الأول صدقة والثانية صدقة؟ قال لا، صدقة من الصدقات، يعني كمن تصدق في أي وقت كان وبأي شيء كان قليلا أو كثيرا، يعني خرجت عن خصوص الفرض والزكاة، زكاة فريضة الزكاة، إلى مطلق صدقة متطوع بها صاحبها. ومعلوم أن هناك فرق بين صدقة الفرض كما تقدمت الإشارة إليه، حب ما تقرب إلي عبدي بإيش؟ بما افترضته عليه. وإذا كانت خرجت عن حدود الفرض دخلت في النوافل وهي صدقة من الصدقات، وهل تبرأ ذمته من زكاة من فرضية زكاة الفطر أم لا؟ البعض يقول نعم أداها، ولكن أجرها لا يحتسب إليه كغيره الذي أداها في فترة الفرضية، إنما تحسب له صدقة من الصدقات الحسنة بعشر أمثالها، أما كونها فريضة فلا يعلم أجرها إلا الله. ولهذا قالوا بأنها صدقة من الصدقات، يعني لا تحسب في الأجر كأجر الفريضة. وهل تسقط الفريضة أم لا؟ الأكثرون على أنها تسقط فريضة زكاة الفطر. وبعض العلماء تباعد وقال زكاة الفطر لن تؤدى وهي باقية في ذمته، لأن وقتها خرج ولا يجزئ عنها صدقة من الصدقات، إذن يترك، لأن صدقة من الصدقات إن شاء تصدق وإن شاء أمسك. لكن الأكثرون على أنه يخرجها، ولو تأخر في إخراجها إلى ما بعد العيد فهي دين في ذمته، عليه أن يخرجها مع أنه لن يحصل على الأجر كما لو أداها قبل صلاة العيد في وقتها. والله تعالى